ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلال، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، كلمات تكتب بماء العلم. قالها ابن القيم: خلق الله الكون كله بسمائه وأرضه وبأشجاره وأنهاره وبحاره وسهوله وكل ما فيه لك أنت أيها المكلف، وخلقك أنت له، تنشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. يا لها من كلمات، ولا له من غواص، لعله اتقى ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم نبت في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله، ما خلق لك سيأتيك، وما خلقت له لا بد أن تسعى إليه. قال: نبت في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطاعة. إن الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة جسيمة ولغاية عظيمة، جمعها في قوله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فخلق الله الخلق لمهمة جسيمة، خلق الله الخلق لتوحيده. فالدنيا بأسرها أشرقت على شمس التوحيد، وما خلقها الله إلا لتسبح بحمد الله جل في علاه وبتوحيد الله جل في علاه. وتوحيد الله توحيدان: توحيد العبادة، أو قل توحيد الخالق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وربوبيته وإلهيته، وتوحيد الرسالة. فتوحيد الخالق هو توحيد الله جل في علاه، والثاني توحيد الاتباع. قال بعض العلماء: بينهما تلازم وفيق، فإن توحيد الخالق لا يمكن أن يكون إلا بتوحيد الاتباع، وهو توحيد المرسل، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم، إفراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: بل هي علاقة تضمن، فتوحيد الله جل في علاه لا يكون إلا بتوحيد الاتباع، وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وفي هذه المحاضرة بإذن الله سنبين النوع الثاني، وهو من أهم أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الاتباع أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن العظيم فيه آيات كثيرة تبين لنا وتجلي لنا أهمية هذا التوحيد، هو التوحيد الاتباع، إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتلين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب الله فما وجدناه حلالا أخذنا به وما وجدناه حراما تركناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسا أصلا لا بد للقوم أن يأخذوا به أنه قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وفي رواية: ألا وإني قد أديت القرآن ومثله معه. وقد أناط الله جل في علاه طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل طاعة إلا بجوار مرسلا أو إلا من خلال بوابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بل أقوى من ذلك وأرقى أن الله جل في علاه علق الإيمان وأناطه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قوما ادعوا محبة الله جل في علاه، ادعوا توحيد الله جل في علاه، وتوحيد الله لا يكون إلا بتوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ادعى قوم محبة الله أو كمال توحيد الله جل في علاه امتحنهم بهذه الآية الممحصة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما السنة فكثير كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن توحيد الله لا يتم أبدا إلا بتوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل في علاه لا يقبل عبادة يتعبد بها العبد لله جل في علاه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن طريق الهوى ولا الفقهاء ولا غير هؤلاء، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يفهم من هذه الآية أنك إن لم تطع الرسول في هذه العبادة التي تتقدم بها عند الله جل في علاه فإن الله لا يقبل هذه العبادة فإنها باطلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم شدد وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة ليبين التلازم بينهما، وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فسرها قول من السلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ترفعه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل لا يقبل عند الله جل في علاه، أنه لم يخرج من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفوز بالجنة والسعادة الأبدية لا تكون إلا من خلال طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عنه بأبي هو وأمي أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كأن الصحابة يندهشون أو أحد يأبى أن يدخل الجنة. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسان الحال يفسر من يطيع ممن يأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، هذا حد الدخول، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني لقد أبى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة الثلاثة النفر، ولأن تخفى على كثير منكم، قال: الأول أقوم ولا أنام، والثاني أصوم ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء، كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بمصاحح مسار الصحابة الكرام أن الأعمال ليست بالاجتهاد، ليست بالقيام ولا بالصيام، لكنها بالاتباع، توزن عند الله جل في علاه بالاتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا لهذه الامه ان راس قبولها عند الله جل في علاه باتباعه، قال: انا اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واليكم الحديث من ارعب ما يكون لمن يخشى الله جل في علاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كل منا يتمنى أن يأخذ من يده الشريفة شربة ماء، أن يأخذ من يده الشريفة شربة ماء هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. ونأتي على الحوض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مصورا لنا ما يحدث على عرصات يوم القيامة، وليخرجن أقوام من بين يدي من الحوض من عند الحوض، فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول الجزاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، فإن ميزان القبول هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام التوحيد وأسره وأساسه لا يكون إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله خلق هذه الأمة لتكون لها مطلق الريادة والقيادة والسيادة، لكنه اشترط لهم شروطا حتى تكون لهم هذه القيادة والريادة. هذه الشروط أم هذه الشروط هو التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، الربعة والسنة لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالربعة والسنة، وقال أيضا إن أمتي لا يدرى أين الخير فيها، أفي أولها أم في آخرها، هي كالمطر أو الخير كالمطر في هذه الأمة لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أروع الأمثلة التي ضربها الرعيم الأول الرعيم الذكي النصي الذي تمكن من ربوع الأرض ومشارقها ومغاربها، الذي تمكن في رقاب العباد وعبد العباد لرب العباد لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المحنة كل المحنة والشدة كل الشدة كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح يصور لنا أبو هريرة هذا الموقف العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وارتد من ارتد من العرب وكفر من كفر من العرب، وما بقي إلا طفلة من المؤمنين، وحدث الفتنة ولما قامت أو أضلت الفتنة برأسها على المدينة وعلى أهل الحجاز وعلى أهل مكة، قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعلمها بلسان حاله إن هذه الأمة لن تثبت إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله قد خط خطا عريضا لهذه الأمة، قال لا تعبدوني ولا تعبدوا عيسى ولا تعبدوا موسى واعبدوا رب محمد ورب عيسى ورب موسى. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإن أبا بكر وعد وتعلمهم من مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا في الناس بعدما قتل عمر وما أدراكم مع عمر فما بالكم من بعد عمر، قام عمر يشر سيفه في وجه الناس ويقول إن محمدا لم يمت، إن محمدا ذهب إلى ربه وسأرجع ويقطعن أيدي المنافقين وأجلتهم. ثم قام أبو بكر فقالت يا عمر فما سكت، فقال إليك عني. ثم قام خطيبا في الناس فقال معلما هذا الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم تمسك به فثبت في الأمة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من هنا وقفت الأمة على أرض الرافقة، ثبتت، وبعد هذا الثبات ثبتت مرة أخرى في حرب الردة عندما قام عمر يعارض أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في قتال قوم قالوا لا إله إلا الله، قال كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقد قالوها لكن أبا بكر كان أفقه من عمر طاعة الأرض، وفيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها النجاة، قال والله والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يأتونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إسحاق بن راهويه رضي الله عنه وأرضاه قريب من الإمام أحمد قال ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في حرب الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة. الغرض المقصود أبو بكر ثبت وثبتت معه الأمة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإليك كيف كان يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءته الجدة تسأله عن ميراثها، فقال لا، أما في كتاب الله لا أعلم لك فضلا ولا أعلم لك شيئا. ثم قال وأما في سنة النبي فلا أعلم، ولعله غاب عني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فارجعي إلي حتى أسأل الناس. فجمع المهاجرين والأنصار فسألهم عن نصيب أو عن فرض الجدة، فقام المغيرة بن شعبة فقال له قد سمعت رسول الله هذا الشاذ هو ما يتحرك يمينا ولا يسارا الا بسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله التوريث، عندما قال لا تحط راسك الا باثر، كما تبين ان هذا هو دهب الائمه الاربعه ودهب من خلفهم من التابعين لهؤلاء الائمه. فقام المغيره بن شعبه فقال سمعت رسول الله جعل لها الثلث، فقام محمد بن مسلمه ايضا اقره شهيدا له، فقال وانا سمعته من رسول الله، فقال لها بالسدس. هذا ابو بكر يتمسك ويعض بالنواجذ على سنه النبي وعلى نهج النبي، ولذلك اصبح هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى بخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اصبح افضل الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ان عمر بن الخطاب جاء لابي بكر يقول له اعزل خالد، لان خالدا في قتال مسيلمه وقتل مالك بن نويره وجاء اخوه يدعى ذلك، وكان متاولا خالد، يعني خالد تاول في قتله لانه سمعه يقول ان صاحبكم قد فرض هذا المال على الزكاه. قال صاحبنا يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صاحبنا اوليس بصاحب لك، فقتله حسبه الناس وهو ما كان كذلك، فتاول فقتله، فكان القتل تاولا. فقام عمر فقال اعزل خالد قد قتل المسلمين، فقال له ابو بكر وانظر الى دقه نظر ابي بكر، لانه قد وفق بحق وسدد بحق بالتمسك بسنه المرسله، وكان تمسكه رفعه ونصرا لهذا الدين. فقال له والله والذي نفسي بيده لا اقبل سيفا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع بذلك الى العصر على سنة المرسلة بالنوايا، لأن رسول الله نُرِي المواقف وفقه أبي بكر رضي الله عنه. رسول الله عين أبا بكر أميرا على سريرة، وكان يعلم أن سيفه في وجه الكفار بالدار، وفي ذات مرة في سريرة كان فيها خالد بن الوليد قتل بعدما قال صبحنا صبحنا، أرادوا الإسلام لكنهم أخطأوا، فقالوا صبحنا صبحنا، فلما قالوا صبحنا صبحنا حسب أنهم على الكفر فقتله، وهم كانوا يريدون ان يقول له خرجنا من هذا الدين الكفري ودخلنا في دين الاسلام، لكن ما علموا كيف يقولوا اسلمنا اسلمنا، فقالوا صبحنا صبحنا نحتسبهم شهداء النصارى الذي ولد، فقتلهم متاولا. انظر الى المواقف وكيف يقيس ابو بكر ما حدث للنبي وما يحدث عنده. ولذلك قال في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ الارض قال اللهم اني اقرأ اليك مما فعل خالد، هذا الفعل لا يصح ان يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اني اقرأ اليك مما فعل خالد، ولم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم واقره على مجاله، فلذلك حري بأبي بكر ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم اني اقرأ اليك مما فعل خالد ولا يعزله عن مكانه، لان رسول الله فعل ذلك. فلما عض بالنواجذ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرا للاسلام. وايضا اسامه بن زيد كان اميرا امره الاسلام على جيش عمره ليغزو الروم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسامه من الصغر بمكان، فقال عمر اعزل اسامه، يعني اجعل احد من اشياخ المهاجرين او الانصار يكون اميرا عليه. فقال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه والله لا انزع احدا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الخير كل الخير فيما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان وارعب الذين ارتدوا عن دين الله جل في علاه بل ودخلوا في دين الله ابوابا. ارايتم كيف ان ابا بكر ثبت الله له الدين وثبت له الامه بتمسكه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعد درس جيدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فاخذ بتلاميذ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما ينام ولا يقوم الا على سنه، حتى انه لما طاف بالبيت ذهب إلى الحجر الأسود فقبله المتعجبة وهو يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيتم هنا يعلنها التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله الذي ولاه لكم في رسول الله أسوة حسنة قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك الذي حمله على أن يقبل حجرا لا ينفع ولا يضر هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئل في دية الجنين رجل قتل مثلا جنينا في بطن أمه ما ديته ما كان يعرف قال انتظر حتى نرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقام أيضا المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في دية الجنين الغرة أوليدا فحكم به لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان أيضا يبين للناس أن النجاة كل النجاة في التعبد لا يمكن إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي بمائه ليتوضأ ويقول قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوءه هذا يبين لك كيف تحري عثمان الخليفة الراشد ينظر تحريه لسنة النبي حتى يطبقها ويعلمها للناس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان تحت امرة عثمان وكان في الحج فنهى عثمان بن عفان عن المتعة وكان علي بن ابي طالب فقيها بحق علم ان المتعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ولجعلتها عمرة تحللت بعمرة الى الحج متمتعا فقام علي بن ابي طالب قال اتمنع الناس من المتعة وكان ايضا اجتهادا من عثمان لكننا عندما ننظر الى اجتهاد عثمان نقول ان خالف اجتهاد عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ناخذ بقول احد كل يؤخذ من قوله ويرد الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم احدا يخالف عثمان فعلى الروح والسعه وحبا وكرامه فقال له علي اتمنى الناس من التمتع لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب ذلك لا والله لا مخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد كائنا من كان ثم قام يعلنها امام عثمان وان يعذره عثمان لانه احتج بسنه كلهم يحترمون ويعظمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال لبيك اللهم بعمره متمتعا بها بلا حجه فهذا تمسك من الخلفاء الراشدين المهديين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يامر الامه ان لم يجدوا سنه النبي فعليهم بسنه الخلفاء الراشدين عندما قال في حديث العرباض في مسند احمد بالسنن بسند صحيح انه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه فقلنا كانها موعظه مودع او صله فقال عليكم بتقوى الله السمع والطاعه اي والسمع لولاه الامور والطاعه ثم قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذا في الراي الاول في القرون الخيريه فما بالنا في هذه الاوناس وهذه الاوطان فقال فانه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم كان سائل القاب مندهشا منزعجا منفجعا مفتوعا فقال يا رسول الله فما النجاه فكيف نفعل ان ولدنا هذا الاختلاف ونحن على يد واحده نتبع خطك وطريقك والامر الذي اصبت لنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما له يجيب له ويقول عليكم بسنتي فإن لم تجدوا فسنة الخلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي فسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وأيضا في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتسلوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر هذا لشدة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة مستقلة تأخذ بها إن لم ترى أو تجد سنة من السبب لتأخذ بها وهذا هو دأب الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دأب الأكارم والأنادل دأب السلف الصالح الذين يعضون بالنوارد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحر العلوم البحر الذي لا سهل له الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ابن عباس حفر هذه الأمة قام خطيبا في الناس في الحج يعلمهم تفسير كتاب الله الذي في علاه ويقول لهم ان من السنه ان تتمتع بالعمره الى الحج وكان هذا منهجا لابن عباس يرى الوجوب والجمهور على الاستحباب ان قلنا بالراجح فالراجح استحباب وابن عباس يرى الوجوب فلما قال ذلك قام رجل فقال يا ابن عباس كيف تقول ذلك وقد قال ابو بكر بعدم المتعه وقال عمر بعدم المتعه وانظروا الى الادب الزائف من أجل سنة الإنسان. انظروا إلى هذا الرئيس الذي مكنه الله من إطار العباد لأنهم تمسكوا بسنة الإنسان فقام، وإن كان الذي خالف هو أبو بكر، وإن كان الذي خالف هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فاروق، قام عليه سائرا مغضبا فقال: أوشك في السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أن الناس التمسك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقع في هذا أيضا ويتعلم من أبي هريرة. أبو هريرة يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست منه النار، وكان هذا ببادئ الأمر وأصبح منسوخا على اختلاف الفقهي ولسنا بصدده الآن، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست منه النار. فقام ابن عباس يعترض على أبي هريرة، انظروا قد وعد شرطا جيدا، ولذلك سار على الناس وقال: أوشك في السماء أن تنزل عليكم حجارة. قال لأبي هريرة: أنا أتوضأ من الحميم. ماذا تقول يا رجل؟ انظر إلى ما تقول لأبي هريرة أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يتوضأ من الحميم. فعلمه أبو هريرة، ولذلك حضر بماء الذهب على صدر هذه الكلمات، فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، وعليك أن تأخذ هذا الخط وهذا الأصل الأصيل وهذا الركن الركيع من الدين لتفوز بالنجاة والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الأثري الذي كان يتتبع سنة الإنسان حذو القدرة بالقدرة، انظروا كيف يدافع عن سنة النبي على أبيه. قام أيضا في الناس عندما سألوه على التمتع في الحج فقال: هي سنة. قالوا: أبوك ينكر ذلك. وأبوه هو عمر بن الخطاب، وما أدراكم من عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الحق على لسان عمر ملهم هذه الأمة هو عمر بن الخطاب. ومع ذلك لما قال له: يا ابن عمر، أبوك يقول بغير ذلك، قال: ما أمرنا باتباع نبيه، وما اعتدت أن أكون يعني ممن يلقي ولا يتدارس مع الإخوة. الآن وجه الكلام: ابن عمر يقول بالمتعة، فقال له: أبوك يخالف ذلك، يقول بغير ما تقول، قال: ما أمرنا باتباع النبي. هل هذا نفيا مطلقا عن الأخذ من عمر بن الخطاب أو اتباع سنة عمر بن الخطاب، أم هو مقيد؟ ليس مطلقا، نعم هذه إجابة سديدة، لكن متى؟ قلت ليس مطلقا، نعم متى؟ عندما تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نأخذ بها لقول السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حتى لا يأتي آت ويقول: قد قلت إن ابن عمر رضي الله عنه قال لا تتبعوا أبي، فقلنا لا، هو قال لا تتبعوا أبي عند معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أمرنا باتباع عمر، يعني عند المخالفة، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نبأ ابن عمر العظيم الجليل في واقعة تكتب بماء العين مع ابنه عندما يؤسس له أصلا في التمسك بسنة الإسلام، ويعارض هذا الابن البار بالنظر، عارض الأثر بالنظر. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له ابنه والذي نفسي بيده: لأمنعهن يتخذنه. دخل كان نظر الولد أن النساء إذا ذهبن في هذه الأوقات وقد استشهر الفتاة فإنهن يذهبن يتخذن ذلك دخلا، يذهبن يتحدثن في أمور الدنيا، يغتبن يتكلمن في أمور لا تنفع ولا تضر، فنمنعهن هذا الفضل ولا يفتن ولا يفتن. وكان هذا النظر عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا ضرب ولا عجب. قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء نمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقال له الولد: لنمنعهن. فقال له: لعنك الله. انظروا كلمة ليست بالهينة، كلمة نارية، لعنك الله يعني تغض من رحمة الله التي علاها لا تدخل في رحمة الله أبدا. قال: لعنك الله عليك، أقول لك رسول الله يقول نمنعهن وتقول نمنعهن، لا كلمتك أبدا. وقيل: ما كلمه حتى مات حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن مسعود الذي مدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه مثل أم عبد. ابن مسعود كان على الكوفة ومعه أبو موسى الأشعري، فعنت مسألة، سئل في مسألة مواريث وتجهزوا للإجابة، لأن أول ما يضيع من الدين، أول ما يضيع من العلم المواريث. كما تلوين أن ختام هذا المجلس لابد أن نستنهض الإخوة الأفاضل على تعلم هذه السنة، وأن المكارم لا تكون إلا بالعلم. فأقول صوري ابن مسعود رضي الله عنه الله عن مسألة المواريث، مات عن أو مات، مات عن بنت وأخت وبنت، كيف نورث؟ قبل أن نسأل ابن مسعود رضي الله عنه الله لنبين كيف يتمسك بالسنة، سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فنظر فيها فقال في قواعد المواريث تقسيم، فقال للبنت الكل، صحيح؟ تقسيمة صح؟ ثاني أول علم يضيع هو المواريث، للبنت النصف، قال للبنت النصف وللأخت الباقي تقسيم. طبعا هذا التقسيم سمى تقسيم على الغيث. فلما قال ذلك قام الناس فذهبوا إلى أبي ابن مسعود، فقال يا ابن مسعود إن أبا موسى الأشعري قال كيف وكيف في مسألة المواريث، فقال ابن مسعود إن قلت بقوله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. انظروا إلى روعة ما أظهره ابن مسعود، أنني لو خالفت سنة النبي قد ضلال الصلاة، لا يمكن أن تكون هداية. قال لو قلت بقوله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة أو عندي فيها سنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأعطى الأخت الباقي تعصيبا مع الغيب. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رأى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد خلطت إذا وما أنا من المهتدين. هذا ده الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطوا بالنواجذ على سنة النبي، علموا أن النجاة لا تكون إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن العبادة لا تقبل عند الله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قرون الخيرية جاء الأئمة الأربعة ففعلوا ما فعل الصحابة، فارتقوا كما ارتقوا وتمكنوا كما تمكنوا. فهذا الإمام أبو حنيفة الذي قال فيه الإمام الشافعي أبو حنيفة الفقهاء عينا على أبي حنيفة من شدة فقهه. أبو حنيفة ما كان تاركا للأثر حتى نعتذر لهذا الإمام الكريم الذي يخفض من شأنه الكثير من الناس الذين لم يتعلموا العلم بحق والذين لم يعرفوا عظمة قدر أبي حنيفة، وما كان تاركا للأثار، لكن كان في مكان يصعب فيه أن يأخذ الأثر عن التقاط الأثبات، فقدم النظر على الأثر الضعيف الذي لم يخرج من أفواه الثقات الأثبات. أبو حنيفة نفسه يقول إذا خالف قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضها وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الإمام مالك عندما قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. إن رجلا جاء الإمام مالك أراد أن يلبي بالعمرة أو بالحج من قبل الميقات، فقال له الإمام مالك لا تفعل. قال ولما؟ زيادة في الخير، أو أفعل ذلك زيادة في الخير. فقال له لا تفعل، لا ضر نفسك فعلت شيئا قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى عليك الفتنة. معناه جاهل، لكن لما رأى نفسه تقدم على رسول الله قال أخشى عليك الفتنة. انظروا إلى التخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تودي بالمرء إلى الفتن. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الشافعي رأس السنة وأصلها، هذا الشافعي الذي قال فيه الإمام أحمد الشافعي للدنيا كالشمس، أو الشافعي للناس كالشمس للدنيا. إمام أهل السنة والجماعة ناصر السنة هو الذي رفع راية التمسك بالآثار. الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إن الشافعي في مجلسه دخل رجل يسأله، وكان عنده من طلبة العلم الغير الكثير، فقام طالب من طلبة العلم أذن له الشافعي أن يجيب، لم يعبأ السائل بهذا الطالب لأن الشيخ موجود، لما ينزل بالسند فليعلو للشيخ. فلما أجاب الطالب أجاب بسنة النبي، قال هذه المسألة فيها سنة عن النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقام الرجل وكأن فقهه قليل فقال يا شافعي يا إمام تقول بقوله؟ فقال له الشافعي مغضبا ولم لا أقول بقوله؟ فقد قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتني خرجت من الكنيسة؟ أرأيت في وسطي دينارا وما لي لا أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أدب الشافعي رأسا من رؤوس السنة علما من أعلامها شيخ البخاري الإمام إسحاق بن راهويه، قال له كلمة حفرت في صدره الى ان مات. قام احمد بن حنبل رحل مع اسحاق يريدون ابن عيينه في مكه مجلس التحديد ليسمعوا منه. فلما دخل مكه قال له احمد، وهذا من باب النصح لله، الدين النصيحة دين النصيحة، أراد أن ينصح له نصيحة، علم يعني مداها الإمام إسحاق بعدما جاءت الشافعي. قال له أحمد: يا إسحاق، سأريك رجلا شابا، كان صغير السن للشافعي، سأريك رجلا شابا لم ترى عينك مثله، فعليك به أو فالزمه. فلما نظر إليه قال: أترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان وأجلس إلى هذا الحدث الرجل الصغير؟ فقال له الإمام أحمد، وكان فقيها يعلم الرجال، فقال له: إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، يعني انت الرجل طبقة ما يهمك والحديث معك، إن فاتك الحديث بعلو خذه بنزول، وإن فاتك العلم من هذا الفقيه لن تستطيع أن تأخذه من غيره. فدخل معه وأقره فجلس في مجلسه. وكان الشافعي يتكلم على رباع مكة، سكن مكة هل تملك ولا ما تملك؟ فكان الشافعي يرى أنها تملك، واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل مكة قالوا: أتنزل في بيت عقيل أو تنزل في بيوت من بيوتاتك؟ فقال: ما ترك لنا عقيل من دار، لأن عقيل ورث أباه وكان كافرا ثم باع هذه الديار، فهذه دلالة على التملك، لأنه عليه السلام أقره على التملك والبيع. فقال: ما ترك لنا عقيل من ديار. ما فهم إسحاق هذا الحديث ولا مغزى الحديث. ولله بر ابن تيميه عندما قال: اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: اثبات سنده وفهم متنه. واقول: فهم المتن راس الامر، الفقه الفقه، الفهم الفهم، هو كل العلم، ان لم يكن هو كل العلم فهو شطر العلم. لم يعقل اسحاق المغزى من هذا الحديث، فقال له: يا شافعي، حدثني فلان عن فلان وصارت اساليب، بعد اي رجل يسمع هذه الاساليب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشه انها ما كانت ترى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان ان جبير ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان ان فلان من الصحابه ما كان يرى ذلك. انظروا الى فقه الشافعي وكيف يعقل. فقام الشافعي مستغربا مندهشا، فقال للناس: من هذا؟ من الذي يعارض قول النبي بقول احد من اصحابه؟ من هذا؟ قالوا: اسحاق بن راهويه. قال: هذا فقيه خراسان. فقال اسحاق: يزعمون ذلك. ثم تكلم بكلمه فارسيه سب فيها الشافعي، فقال له الشافعي: تناظر؟ قال: اناظر. بعدما ناظره قال له الشافعي: ليتني بك طفلا صغيرا. انظروا الى التادب او تاديب العالم لمن يعلم او لمن هو طالب علم عنده كيف يتمسك بسنه المسلم. قال له: ليتني بك طفلا صغيرا اعلم اذنا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي قالت عائشه وقالت زبير، لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول احد كائنا من كان. ولذلك اختم عن الائمه الاربعه بامام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل، لا يخفى على امثالكم كيف تحرى الامام احمد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والاقوال الكثيره في مذهبه يعتبر له فيها انه كان يتلمس السنه، يقول بالقول فيظهر له حديث فيقول بقول الذي في الحديث، لانه يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تاخذوا مني، اعلنها صراحه، لا تاخذوا مني ولا من ابن عيينه ولا من الثوري، وخذوا من حيث اخذوا، يقصد بذلك ان تاخذ سنه النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا قول شيخه الامام الشافعي: من استبانت له سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له ان ياخذ بقول احد كائنا من كان. قال الامام ابن القيم: ما العلم الا قال الله، قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويل، ما العلم نصك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه، الرفعه كل الرفعه في التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واليك نبأ القوم الذين جاءوا بعد هؤلاء الائمه يتعصبون لمذاهبهم بل لسنه مذاهبهم ويخالفون المذاهب من اجل انهم راوا سنه تخالف هذه المذاهب. الامام ابو حنيفه حتى نعطيه حقه كان يتكلم في الاستثناء، يبيح الاستثناء، والاستثناء ان الانسان يشتري شيئا معدوما ويقسطه، فكان يقول بالاستثناء، لكن كان يقول انه غير ملزم. يمكن للمستطع هذا ان يقول لا ابيع لك، وللمشتري ايضا ان يرجع للعقد، لا الزام فيه. فقام الصاحب محمد بن الحسن فقالبه بالاستثناء، وقام ابو يوسف فقالبه وقال هذا للتقعيد الاثري اقوى، فللتقعيد الاثري قدموا قول الاثر او ما يقارب الاثر على قول ابي حنيفه. وايضا الامام مالك في مذهبه انه يرى عدم الغسل بالتدريب بالترتيب او بالتدريب، غسل الاناء كما قال صلى الله عليه وسلم اذا ورغ الكلب في اناء احدكم فطهوره ان تغسله سبعا، تغسل واحده من هذه السبع او واحده فوقها بالتراب. فكان الامام مالك ينكر ذلك، لا يقول بالتدريب لعمل اهل المدينه. فقام الامام الفارابي او غير الامام الفارابي اظنه الامام اكبر فقال سنة النبي تقدم على قول مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة ويعفره الثامنة بالتراب، فقدم سنة النبي على قول مالك رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك لا يرى المسح على الخفين في الحضر ويراه في الصبر، قال وسنة النبي تقدم على قول مالك، فإنه قد ثبت على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواز بمسح الخف في السفر يوم وليلة وثلاث أيام لأهلهن في السفر في الحضر والسفر، فقال وسنة النبي تقدم على قول مالك. بل الإمام الفارابي أيضا قدم السنة على قول مالك، فإن مالك يرى أن صلاة الغائب قد انتهت بموت النبي، يرى خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام الفارابي قال الأصل عدم الخصوصية. قد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يخاطب النبي والخطاب لكل الأمة عامة، يا أيها النبي إذا طلقتم جميعا النساء، فهذا خطاب للأمة، فقال الأصل عدم الخصوصية فيقدم الأثر على قول الإمام مالك. أيضا الإمام النووي يعلم أنه ما يمكن له أن ينخلع عن مذهب الشافعي، ومع ذلك لما استبانت له السنة ترك مذهب الشافعي. في الوضوء من لحم الجزور إن الشافعي يرى أنه لا وضوء، لا يجب على الإنسان لو أكل لحم الجزور أن يتوضأ، فقال الإمام النووي والسنة الوجوب أو وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، وسنة النبي تقدم على قول الشافعي، بل إن الوضوء من الأكل من لحم الجزور من سنة أو من قول الإمام الشافعي، أخذا من قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. العلماء يقولون كل شافعي الشافعي له عليه منة إلا الإمام البيهقي، فالإمام البيهقي له المنة على الشافعي، فإنه أخذ كلام الشافعي ودلل له بالآثار، فيأخذ قول الشافعي ويأتي بالحديث الذي يؤكد ما ذهب إليه الشافعي، ولما لم يجد سنة في قول أخذه الشافعي رجع الأمر ورده للسنة. إن الشافعي يرى أن الوضوء ينتقد بلمس المرأة الأجنبية، يعلم من قول الله تعالى أو لامستم النساء، فقال البياطي قد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويستدل بحديث السنن، وهذا حديث صحيح، وإن أعانه البخاري وليس تفصيله في هذا الباب، لكن البخاري أعانه من باب المعاصرة واللقية، وإن أعانه البخاري فهو حديث صحيح. أن عروة سأل عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله يقبل إحدى نسائه فيذهب فيصلي ولا يتوضأ، فقال لها عروة ما هي إلا أنت، فضحكت. قال البياطي فهذه سنة قد ثبتت أن النبي قد قبل والأمس المباشرة قد قبل إحدى نسائه وذهب فصلى فلم يتوضأ، فهذا مذهب الشافعي، ونقله قولا للشافعي أن الوضوء لم ينتقد من لمس. هذا من الذين يتبعون المذاهب قالوا نعلنها صراحة، وإن كان الإمام مبجل وإن كان الإمام يؤخذ بقوله هذا عند عدم ورود الأثر، فإن جاء الأثر فلا قول لأحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القول. أختم قولي في هذه الكلمة الوجيزة في العرض بدون كل منا يصبو إلى الكرامة، وكل منا يريد الربع، وكل منا يحبى أن ينزل عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول للكمال مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم بالسنة، لا يمكن أن يخطو خطوة المرء المكلف إلى الكمال إلا بالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنمد همم الأمة للتعلم لتعلم سنته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول فضل العالم على العابد كفضل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من كرامة، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أباكم. وأيضا قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان يميز بين درجة العابد ودرجة العالم ويقول مثل العالم والعابد كمثل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر ليلة الفجر وسائر الكواكب. فالمرتبة الأولى لمن أراد كمال العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتذكر من خطأ هذه الخطوة قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما المرتبة الثانية ألا وهي العمل بهذه السنة، هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. سفيان الثوري رحمة الله عليه قال يا أهل الحديث زكوا عن الحديث، كأن سائلا يسأل كيف نزكي، قال على كل 40 حديث تعمل بحديث واحد، على كل 40 حديث تعمل بحديث واحد. وقال الزهري من عمل بحديث تعلمه مرة واحدة كان من أهله. لابد من العمل بعد التعلم، فإن الله على نبي علاه رتب ذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم اعمل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. المرتبة الثالثة الدعوة بعد التعلم والعمل، أن تنشر هذا العلم بين الناس، أن تنشر هذه السنة في هذه المكان. قد قالت معينة خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، الواسطة بين الخالق والمخلوق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأمة ليبلغوا عنهم، فقال بلغوا عني ولو آية، وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه ليس بفقير، وفي رواية قال رب حامل فقه إلى من هو أبقى منه. هذه المرتبة الثالثة لمن أراد الكمال، وكلها تدور حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرتبة الرابعة والدعوة فإن صاحب السنة غريب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما حديث عندما قال لا تزال طائفة يقللها صاحب السنة غريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لابد أن تصبر على ذلك وتعلم أن الله الذي ولاه سيرفعك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تصبر. وكفاك بقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واعلم أن الله الذي ولاه قد أمرك بأمر لابد أن تأخذ به، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله الكمال كله دقة وجله، ولا أن ننزل من درجة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وأن نكون من السعداء، لأنه يعني كما قال علماؤنا كل رجل إذا نظر لاسمه فوجد له الحظ الأوفر من اسمه، كل عبد له حظ ونصيب من اسمه، فهو اسمه مبارك ورب السماوات والأرض، نحسبه كذلك والله حسيبه ما رأيناه إلا مبارك. نسأل الله جل وعلا أن يبارك له في علمه وفي وقته، ويجمع بيننا وبينه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.